بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أن كنا وصلنا
ثبت العدالة الثانية
ثبت العدالة. قال المصنف رحمه الله الثانية أي إحداها صفة من تقبل روايته ما يتعلق بها، وفيها إحداها إحدى الصفات أن يكون كذا وكذا. الثانية أو مسائل، المسألة الثانية تثبت العدالة للراوي بتنصيص عدلين عليها، أي على العدالة. إذا أطلقت العدالة والله أعلم فيعنون به العدالة مطلقا في دينه، أما التزكية في ضبطه وحفظه فيبقى له مجال في أن يقول أحد فيه. فهل الشخص إذا قال فلان عدل يعني به أنه حافظ ضابط أيضا؟ لا، إنما عنا به أنه عدل في دينه مرضي في خلقه. ويبقى بعد ذلك الشهادة على ضبطه. لكن إذا قال إنه ثقة فيعنى به أنه ثقة في دينه وثقة في ضبطه وحفظه. تثبت العدالة للراوي بتنصيص عدلين عليها. وعبارة ابن الصلاة معدلين، عدلين أو معدلين. معدلين قد يكون والله أعلم كلمة أو لفظة عدلين يكون أنسب. لماذا؟ لأن العدل هو الذي له حق أن يعدل أحدا، أما الذي يكون غير عدل يعدل غيره فهذا تعديله يبقى في معرض النظر، مثل ما يقولون في مواضع كثيرة إذا نقلوا فضعيف أبي الفتح الأزدي فيكون الأزدي نفسه متكلم فيه فيدفعون كلامه لأجل أنه هو نفسه مضاعف. فعبارة ابن الصلاة يعني تثبت العدالة بتنصيص معدلين، إذا كان المقصود المعدلين عدلين فهذا معقول، لكن معدلين مطلقا بدون أن يكون المعدل موصوفا بصفة العدالة فهذا لا تصح أو لا تثبت العدالة بشهادته. وعدل عنه أو عدل عنه ابن الصلاح لما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من عالم أو بالاستفاضة والشهرة. نعم، إذا كان يعدل لابد أن يكون عالما بأمور التعديل وأمور التزكية، أما يكون جاهلا فالجاهل من أي علم لا يقبل كلامه. ففي كلامه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالأحرى أن التعديل إنما يقبل من عالم. أو تثبت العدالة بالاستفاضة، الاستفاضة أي عن الشهرة. الشهرة والاستفاضة بالعدالة متى تكون؟ خلق الله يشهدون له، وشهداء الله في خلقه وهم في خلقه شهداء، معناه ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، المشهور ما فوق الثلاثة، الاستفاضة ربما يكون أكثر من هذا. فالمقصود منه أن التعديل لا يقبل إلا بشهادة المعدلين عدولا. من هم؟ اثنين أقل شيء، وبعد ذلك لو كانوا أكثر فهذا مطلوب، وليس المقصود بالاستفاضة هناك أنه اشتهر بالناس أنه عدل. كيف يشتهر بالناس أنه عدل؟ لابد أن يكون أو تكون ألسنة الناس تشهد له بالعدالة وصحة دينه وخلقه وسلامة علمه. فبذلك في الحقيقة الاستفاضة أو بالاستفاضة يعني أقل شيء اثنين، وما زاد على ثلاث من ثلاثة وما فوقه فيكون مستفيضا مشهورا، لأننا نحن عرفنا تعريف المشهور ما هو؟ الغريب ما رواه واحد، العزيز ما رواه المشهور وهو مستفيض عند قوم، ما هو كذا؟ فما رواه ثلاثة من فوق معناه عدلين للأقل، وإذا زادوا فهذا مطلوب لا شك فيه، أقل شيء عدلين هكذا يقول. لكن في قوله أقل شيء اثنين أو عدلين هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. فمن اشتهرت عدالته بين العلم من أهل الحديث أو غيرهم، أو غيرهم من هم؟ إذا كان يريد أنه أهل الرأي وأهل الكلام كلهم فهذا لا يصلح أن يكون هنا مقبولا في الحقيقة، لأن في كل قوم الناس ينبغي أن يقبل المتخصصون في هذا الباب كلامهم. فأهل الحديث هم الذين يقبل كلام الرجال كلامهم في الرجال، هم الرجال رجال الحديث ورجال أهل الحديث هم الذين يقبل كلامهم في الرواة. أما إذا جاء أحد آخر من غير هذا الفن من غير هذا العلم وبدأ يتكلم هذا يحصل بالحقيقة يحصل، فكلامه غير مقبول، كما أنه كلام غير أهل الفن في كل فن ليس فنه غير مقبول، هذا أمر واضح. الآن الطبيب إذا قال كلاما في بعض الأدوية وفي بعض الأمراض كلامه مقبول، كل الناس يقبلون، إذا لم يقبل فمن يقبل؟ لكن إذا جاء شخص لم يعرف بالطب ثم بدأ يصف الأدوية كل الناس يشكون في كلامه لم يعرف بالطب، ولذلك شهادة الناس واستفاضته بالطب أيضا له اعتبار. فالحاصل على كل حال قال فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم، أو غيرهم ماذا يقصد؟ أنا يظهر لي من هذا لا يقصد أهل الفلسفة وأهل الكلام أهل المنطق وغيرهم، إنما يقصد به والله أعلم ما اشتهر بين الناس فيما بعد بأهل الحديث وأهل الفقه وأهل الرأي. ولا شك أن هذا لم يكن في أول الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعرف من أهل الحديث كل من كان على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الكلام مؤكد بنصوص واضحة جدا، حتى إن بعضهم كتب من أهل الحديث الصحابة وتراجم الصحابة كلهم. كان شيخ لنا محمد تقيود بن هلالي عنده سلسلة طويلة جدا أهل الحديث تراجمهم، فبدأ من أبي بكر عمر إلى آخره مشاهير الصحابة أبي هريرة وغيرهم الذين كانوا يرون الحديث. فألا هذا الظاهر لا فيما بعد لما اشتهر فقه أهل العراق وفقه أهل الرأي، فقه أهل الحديث في الحقيقة كان متميزا في أول الأمر، ثم لما جاء فقه غير أهل الحديث فقه أهل الرأي وهو الذي دخل فيه فقه المذاهب فيما بعد كله، فأهل الحديث كانوا مواكبين، وليس معناه أنهم نشأوا فيما بعد، لا هم الأصل في الحقيقة، هذا الذي نؤمن به، لأن مبنى فقههم وتفقههم على الكتاب والسنة من غير تعصب لرأي أحد ولا لقول أحد، ومن غير ادعاء أن فهم هذا الحديث لابد أن يكون على فهم إمامي، فلم يكن إمامهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد يتعصب لإمام مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ننكر هذا، وهو منكر في دين الله تبارك وتعالى لا شك فيه. فإذا يقصد الله أعلم أهل الحديث وأهل الفقه، وجاء الكلام كلام أهل الفقه وصول الفقه العامدي وغيرهم أدخل في هذا، هذا الجانب مما يقال إنه ليس له مكان كبير في معرض الاختلاف في هذا المكان، لأن أهل الحديث هم أهل الفن يقبل كلامهم، وإذا تعارض كلامهم ما تعارض غير أهل الحديث فيكون كلامهم هو الراجح المقبول، فلا معنى لذكر غير أهل الحديث. أما أن يأتي أحد ويقول عندنا هذا الشيء مقبول وإن كان أهل الحديث يخالفون، فنقول هذا الشيء غير طبيعي أيضا، لا يقبل الناس في كلامهم وفي حياتهم وفي تعاملهم العام مثل هذا الكلام، فكيف تقبل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهناك ناس ينكرون أن يكون الحقيقة فقها لأهل الحديث، هذا الشيء وارد، هم ينكرون يقولون لا. ومن الغريب أنهم يتلقفون بعض الأمثلة، قالوا إن العامش كان يروي الحديث، فإذا احتاج إلى مسألة فقهية كان يأتي إلى أهل الفقه، هذا كلام غير معقول جدا جدا. الشخص الذي يروي الحديث هل هو مثل المسجل جماد ما يفهم شيء؟ لا، غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الفهم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه لا شك. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأفراد يختلفون ويتفاضلون فيما بينهم، فلا يتجرد عن الفقه تماما. لذلك يقولون ليس هناك فقه أهل الحديث، لا، فقه أهل الحديث هو الفقه الأصل في الحقيقة، وهو الذي ينبغي أن يكون النظر بعد أقوال أئمتنا رحمة الله عليهم، سواء كان الأئمة الأربعة أو الأوزاعي أو فقه إبراهيم النخعي أو أي واحد، ينظر فما هو أقرب للصواب ولمصلحة الأمة إلى آخره فيفتى به. المفتي وكذلك العالم المسؤول من أهل الذكر ينبغي أن ينظر كلام الأئمة كلهم، ليس معناه أنه يقرأ ويفهم كما يريد، لا، فهمه لابد أن يكون بعد النظر في فهم الأئمة رحمة الله عليهم اختيارا للراجح في الحقيقة فيه. والذي يترجح لا شك، الآن مسائل كثيرة نحن نجد، وقد سمعتم في درسنا هذا أيضا في مسألة الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر البدنة، أشعر معناه جرح جزءا من أو على سنام الدابة أو البعير، ولتخ دمه علامة على أنه إشعارا، أشعر إشعارا وغلاما ليكون علاما ونساء علامة على أنه هدي حتى لا يتعرض أحد بسوء. ثم بعد ذلك وجدنا كلام بعض الأئمة الكبار جدا وهم متعصبين على هذا الكلام، نقله ابن أبي شيبة يقول قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإشعار مثله، الإشعار مثله يعني إيذاء للدابة ولا يجوز، مثله ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل أي أن المثله. فإذا الآن هل يجوز لأحد أن يتعصب لهذا القول ويترك فقه الحديث؟ هذا الحديث يرون ما دام ثبت فلمصلحة كبيرة، وإن كان فيه إيذاء خفيف لكن مصلحته كبيرة، وله نظائر كثيرة تقبلونه فيه حتى في كلام الإمام نفسه. الختان ما هو؟ الصغير هذا المسكين الذي عمره 7 أيام لا أكثر، ربما تختتنونه، لماذا تعذبون هذا؟ لماذا تقطعون جزء منه؟ لماذا؟ لمصلحة، لأمر من الله تبارك وتعالى. البنت لماذا تخرق آذانها؟ لماذا تخرق حتى الأنف وغيرها غيرها؟ فالحاصل أن القياس لا ينبغي أن يكون أمام نفس واضح جدا. ففقه أهل الحديث الحقيقة هذا متميز في كل زمان، وأول من ذكر فقه المقارن أقرب ما تكونون في القريب في الزمن القديم الترمذي رحمه الله، انظروا كتابه فيقول وهو قول أهل الكوفة، وقال فلان وفلان وهو قول أصحابنا أهل الحديث، هكذا يقول بكل صراحة، معناه فقه أهل الحديث كان دائما من أول ما بدأ كان مستمرا إلى يومك هذا. ثم جاء فقه المذاهب وجاءت تعصبات المذاهب وتفرقت الأمة وفرقوا بيت الله تعالى وفيها مقامات كل واحد لا يصلي وراء الإمام، هذا ليس من دين الله في سيد الأخير. فالحاصل أنه يجب أن يكون الناس على فقه الراجح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله. هذا الكلام جاء على كل حال في بمناسبة من أهل الحديث أو غيرهم، لماذا أو غيرهم؟ لأنهم ينقلون كلام الجويني وغيرهم وغيرهم من أهل الوصول وأصحاب الفقه من المذاهب، لعله يقصد هذا، وقطعا لا يقصد الفلاسفة والمناطق وغيرهم وغيرهم. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم وشاء الثناء عليه بها كفي فيها، أي اكتفي باشتهاره، لكن اشتهار في أي صورة يكون لابد أن يكون هناك ناس من أهل العلم يشهدون له، فإذا رجع الأمر إلى تزكية الناس. في الحقيقة الاشتهار لا يكون إلا فوق 2، 3، 4، 5 أهل الحارة كلهم مجمعون على صلاة وعلى خلق وعلى دين هذا الرجل، فمعناه كلهم يشهدون فالمسألة رجعت إلى تعديل الناس، الاستفاضة لا تكون على غير أساس، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليه. هذه المسألة غير مفهومة في الحقيقة، لا بد أن يكون أساسه إذا بحثت فيعدله الناس. الآن أي عالم من علماء الإسلام الكبار استفاضته عدالته مستفاضة في أفريقيا، هذا الشيخ ابن باز وغيرهم وغيرهم، لكن ترى يعني الكلام حتى العامة يعدلون، والعلماء ألسنتهم رطبة بلهج بذكره، فشهادة وتعديل الناس هو الذي أعطت الاستفاضة. فهنا في الحقيقة قوله ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها، هذا الكلام يبقى غير مفهوم. لا بد نتيجة الاستفاضة، الاستفاضة نتيجة لمعدلين أو لأقوال المعدلين، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد، ترى الكتب مملوءة ومشحونة بأقوال الجبال من أهل العلم في الثناء عليهم وتوثيقهم وهو إمام وكذا إلى آخره. قال ابن الصلاح هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من الحديث الخطيب، ومثله ومثله بمن ذكره. نحن نقول في الحقيقة إذا رأينا وإن ذكره الذاكرون هؤلاء رحمة الله عليهم، لكن كلهم ذكروا مع ذلك تعديل الأئمة الآخرين، فمالك رحمه الله تعديل، الشافعي وغيرهم وغيرهم، السفيانين والأوزاعي كلهم يذكرون. الآن أقرب كتاب تعديل التعديل، انظر قال فلان لا يسأل عن مثله، هذا تعديل كبير. سئل فلان عن فلان قال مثله، سئل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هو لا يسأل عنه، مثله يسأل عنا، فهذا تعديل وتزكية في الحقيقة، مثله أقوال كثيرة. فالقول بأن المشهور لا يحتاج إلى تعديل معدل لا يظهر لي فهمه. إذا كان أنتم عندكم تخريج هذه العبارة شيئا غير هذا فأفهموني. أنا أفهم أن الاستفادة والشهرة لا تكون إلا مبنية على ثناء الناس، فإذا رجعت المسألة إلى تعديل معدل واحد أو معدلين أو معدلين أو معدلين كثيرين، إذا كانوا كثيرين فيستفيض. وممن ذكره من الحديث الخطيب ومثله بمن ذكره، وضم إليهم الليث والشعبة وابن المبارك ووكيعا وابن مهين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، لكن ما نبه ذكرهم وما عرف استقامة أمرهم إلا بشهداء الله في أرضه، شهدوا له بعلمه وفضله من وقت ما طلب إلى وقت ما بدأ يحدث ويروي، كل هذا له شهادات كثيرة. فرجعت المسألة في الحقيقة إلى التعديل، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. نعم إذا جاء أحد ولا يعرف، مثل ما سئل أحد عن بعض العلماء الكبار معروف يقول هذا مجهول لا نعرفه، فهذا في الحقيقة قد يكون جاهلا، لكنه من علم حجة على من لم يعلم، وبعلم يكون يشهد ويزكي. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال مثل إسحاق يسأل عنه، يعني أمره مشهور كل الناس يلهجون بالثناء عليه وتعديله، وليس معناه أنه على غير أساس لا يسأل عنه. لا بد أن يكون ثبت شيء اشتهر في الناس، كيف تسأل؟ كأنه يستغرب عن السؤال عنه. وصيل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثل يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالتعديل والرضا بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور خطرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النصوص، أن العلم بظهور فطرهما واشتهار عدالتهما. جاءت المسألة من كيف تشتهر عدالتهما بين الناس؟ قطعا الذين هم أصحاب العدالة هم يشهدون له، أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهم الكذب والمحاباة، وتوسع الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فيه. فقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد كما ذكر قال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرعه. كل حامل علم معروف العناية به. ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين، ودليله لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. خلف وخلف، الخلف الذي يخلف غيره بسوء، والخلف بفضل اللام الذي يخلف غيره بخير. ومنه قوله تعالى: ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالخلف بالسكون الخليفة السوء، والخلف الخليفة العدل. فهنا يقول: من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكأن ابن عبد البر رحمه الله قال: كل من حمل هذا العلم، أي علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عدل مرضي ثقة يقبل كلامه. لكن غير واحد من العلماء قالوا: هذا توسع غير مرضي، هذا توسع غير مرضي، ليس كل من دخل في صفوف أهل العلم فيكون عدلا. قد يكون هناك ناس في الحقيقة يكون حافظته من أقوى الحوافز في الحقيقة، حافظة قوية جدا، ذاكرة لا تسألنا، لكنه قد يكون فاسقا، هذا واضح جدا، حتى أنه يبحث عن هذا الذي قيل فيه أن أحد المحدثين كان يشرب الخمر وكان يروي ويحفظ، فلما قيل له: أنت تشرب الخمر؟ قال: بأي دليل نثبت أن هذا خمر؟ لأن الذين عصروه فساق، لأن الذين حملوه فساق. ولو قال لأن الذي يشرب فساق أيضا، لكن ما قال هذا، كأنه يعني تفلسف وقال: لا يثبت لدينا أن هذا خمر، لأن الذين حملوه جابوا لنا وعصروه كلهم فساق فساق، والفاسق خبره غير مقبول. انظروا هذا الكلام، فالشيطان قد يوحي إلى مثل هذه الأدلة. ويوجد الشاذكوني وغيرهم وغيرهم متهمين بالكذب، لكنهم يقولون: حافظ متهم بالكذب. فليس كل من يحمل العلم، قد يكون يحمل العلم كمثل الحمار يحمل أسفاره. فلذلك قالوا إن هذا توسع غير مرضي، لا يقال كل من يحفظ العلم. فإذا الآن هؤلاء تجد فيهم في الحقيقة، هؤلاء المستشرقون فيهم من يعرف الحديث صحيح وضعيف ويتكلم في الجرح والتعديل. ولاحيك أن قبل مدة طويلة رحم الله شيخنا محمد أمين المصري رحمه الله، كان يغار على هذا الشيء كثير، قال: عيب بنا أن نرسل أبناءنا إلى أوروبا يأخذون منهم، من اليهود والنصارى يأخذون منهم شهادة الحديث. كم من القدامى الآن موجودين نعرفهم بآيانهم وأسمائهم ووجوههم، أنهم أخذوا شهادة الحديث من هناك. شيخ مصطفى العظمي رحمه الله، هو حي مصطفى العظمي، كتابه دراسات في الحديث النبوي من أهم الكتب في الحقيقة في تاريخ تدوين الحديث وغيره، ما أخذ منه إلا ما أخذ إلا من المستشرقين، وكان مشرفه واحد اسمه أربري. قال: مثل هذا التحقيق ما رأيته، اعترف له. فكان الشهادة يعطون ويبكعون عليها هؤلاء، وهم علماء في الحقيقة في الحديث وغيرها. فهل يقال احمل هذا العلم؟ الواقع لا يصحح هذا الحديث، وواقع إسناد الحديث ليس بصحيح، لأن فيه كذبة، لأن فيه متهمين بالكذب وغيرهم من عدة طرق جاء هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث. لو صح هذا الحديث يكون له تأويل، لكن واقع الأمر يخالف، والحديث واقعه أنه ليس بصحيح كما حكم العلماء عليه، بارك الله فيكم. فإذا إذا كان أحد يستدل بأن كل من تتبع العلماء علماء الحديث ومشى في زمرة طلبة العلم علم الحديث وحفظ بعض الأحاديث أو حفظ الأحاديث، هل يكون عدلا؟ ليس بلازم، قد يكون فاسقا فاجرا ويحفظ كتاب الله تعالى ويحفظ سنة رسول الله، وهذا أمر واقع. وإذا أردت أن تنظر إلى تراجم الرواة فهذا الأمر جلي جدا: حافظ متهم بالكذب، حافظ كان يكذب جهارا نهارا، هكذا قالوا. فعلى كل حال رواه من طريق العقيلي من رواية ابن عبد البر، رواه من طريق العقيلي من رواية معان ابن رفاع السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العزري، كل هؤلاء ضعاف. أيضا هذا في العقيلي، العقيلي رواه من فريق آخر أيضا، وقال أيضا البزار رواه، ذكره في مجمع الزوائد الجزء الأول صفحة 140، عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم إلى آخره. ثم قال الحيثمي وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه، أي نسبه الإمام أحمد إلى وضع الحديث. والحديث في الحقيقة من جميع طرقه فيهم كذابين. أخرجه العقيلي من طريق آخر أيضا من طريق رزيق عن أبي عبد الله الأنهاني وهو يزيد بن علي، عن القاسم أبي عبد الرحمن الذي لقبه كاو، عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله إذا اجتمع في حديث الألهاني والقاسم، وكذلك ذكر عبيد الله بن الزهر أيضا زيادة عليه، فاعلم أن هذا الحديث مما عملته أيديهم، هكذا يعني مما وضعوها. فالحديث من جميع طرقه يحمل كل هذا العلم، كل خرف عدوله ضعيف لا يثبت، لا تصح، لا يصح أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه موضوع وضعه واختلقه الناس لحاجة في أنفسهم، فلا يقبل ولا يستدل به. وقوله هذا غير مرضي، ابن الصلاح قال وهذا توسع غير مرضي، يعني لا يتوسع الباب في توثيق الناس بمجرد دخولهم في الجماعة. وقوله هذا غير مرضي، والحديث من الطريق الذي أورده مرسل أو موضل، ليس مرسلا أو موضلا فقط، بل فيها إسناده، فيها متاريخ، وفيها كذابون. وإبراهيم الذي أرسله قال ابن القتان فيه لا نعرفه البتة، هذا في بعض الطرق. ومعان أيضا، معان بن رفاعة السلامي ضعفه ابن معين وابو حاتم وابن حبان وابن عدي والجوزجاني، نعم وثقه ابن المديني وأحمد، لكن توثيقهم توثيق ابي حاتم وابن عدي بمفصل، تفصيل التوثيق إذا جاء مبهما، والجرح إذا كان مفسرا فهذا الجرح جرحه لا يندمج في الحقيقة. نعم. وفي كتاب العلل للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه موضوع، قال لا هو صحيح، وقيل له ممن سمعته، قال من غير واحد، قيل من هم، قال حدثني ابن مسكين إلا أنه يقول المعان عن القاسم بن عبد الرحمن، ومعان لا بأس به، لكن القاسم نفسه القاسم بن عبد الرحمن الإمام أحمد ضعفه. قال ابن القتان وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره، يعني ابن القتان الفاسي يقول الإمام أحمد رحمه الله لم يظهر عليه ما ظهر للآخرين، فعلى قاعدة عامة من علم حجة على من لم يعلم، كذلك يكون جرح مفسر مقدما على توثيق مبهم. قال العراقي وقد ورد هذا الحديث متصلا من رواية علي وابن عمر وابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن سمرة وابي أمامة وابي هريرة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل. قال ابن عدي ورواه الثقة بن الوليد بن مسلم ابراهيم العذري قال حدثنا الثقة من اصحابنا، ابراهيم العذري ليس صحابي، من هو الثقة من أصحابنا؟ لا لو من التابعين، والتعديل بالإبهام غير مقبول، عندك ثقة ربما يكون هو ضعيفا مكذبا، فلا يقبل إذا قال أحد حدثني الثقة، لم يقبلوا هذا الكلام حتى من الشافعي رحمه الله حينما قال حدثني الثقة وعنى به من؟ إبراهيم محمد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، كان يقول حدثني الثقة وكذبه غير واحد من الأئمة. فالحاصل على كل حال في هذا الحديث الذي يستدل به على توسع تعديل أو على توسيع التعديل لكل من يتتبع العلم علم الحديث، هذا الحديث غير صحيح، فلا ينبني عليه الدليل ولا الحكم. ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، يعني يحمل هذا العلم يحمل مبتدأ، هذا العلم يحمل فعل ويحمل فعل، وهذا العلم فاعل، من كل خلف عدوله خبر، المتعلق به يحمله. هذا خبر جملة خبرية يحمله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. قال هذا كونه خبرا ليس متعينا. لو كان خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا الحديث فقلنا نعم كل من حمل السنة فهو ثقة معدل، لكنه هذا المعنى غير متعين. لماذا؟ لأن الرواية جاءت عند الآخرين بلفظ ليحمل أمرا، يحمل بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا هذا الحديث يكون بعكس المعنى الذي يريدون، معناه أن هناك من يكون عدولا من حمال العلم ومن يكون غير عدل، فليحمل هذا العلم العدول من الناس كما قال هنا. قال ألا ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل. يعني كأنه يقول واقع الحال يرد أن يكون خبرا هذا، لأننا نعرف أن هناك من يحمل هذا العلم وهو غير عدل في الزمن القديم، وفي زمنك هذا الآن تجد هؤلاء المستشرقين يحملون ويعرفون بالدقة العلل ثانيا يقول فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر للثقة بحمل العلم، يعني حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس الثقات العدول مثنى وفرادى فيحملوا هذا العلم، لأن العلم إنما يقبل عنهم. والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم جاءت هذه الرواية ليحمل هذا الأمر من كل خلف عدوله، ليحمل لام للأمر، فلا يكون بمعنى الخبر حتى يدخل فيه كل من يتتبع العلم بالعدالة. وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلتي أن بعضهم ضبطه بضم الياء وفتح الميم، إذا كان يضبط بضم الياء وفتح الميم كيف تقرأ الكلمة؟ يحمل مبنيا للمفعول، يحمل ورفع الميم يحمل العلم، يحمل هذا العلم من عدوله من كل خلف عدوله، عدول يعني لا يحمل هذا العلم إلا العدول، أو يحمل هذا العلم لا يحمل إلا من العدول، فلا تأخذ إلا من ترضون دينه، هذا المقصود منه، لا يؤخذ هذا العلم إلا من العدول، معناه قد يدخل في هذا الميدان غير العدل فلا تحملوا عنهم ولا تأخذوا منهم.
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الظاهر يكون أو من عدوله وآخره تاون لا يقول وآخره تاون فوقية من كل خلف عدولة هكذا فعولة بمعنى فاعل يعني يحمل هذا العلم من كل خلف وعدولة يعني الذين هم عدلاء منهم يؤخذ هذا العلم أي كامل العدالة كامل العدالة من أين أخذ فعولة لأن فعولة صيغة المبالغة وقال أي كامل في عدالته أي أن الخلف هم العدولة والمعنى إن هذا العلم يحمل أن يؤخذ عن كل خلف عدل فهو أمر بأخذ العلم عن العدول مثل ما حث غير واحد من العلماء قالوا هذا الأمر دي إن هذا العلم دين أي علم السنة دين فانظروا أمن تأخذون دينكم والمعروف في ضبطه فتح ياء يعني يحمل هذا العلم مبنيا للفاعل ونسب العلم يحمل هذا العلم مفعوله والفاعل عدوله جمع عدل الثالثة الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة يعرف ضبط الراوي بموافقة ثقات المتقنين هذه أيضا مسألة الآن ابن معين أحمد بن حنبل الذين تصدوا لهذا الأمر وخلقهم الله لهذا فيأتي ابن معين يقول فلان كان ضعيفا فلان كان ثقة حافظا ضابطا إلى آخره وقد يحكم على الشخص الذي لم يدركه أن له أن يحكم عليه بأي طريق يحكم عليه فالآن يبين هذا المعنى ويصور لنا يقول يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين الضابطين كانوا يأخذون أحاديثه الآن إذا كان من التابعين أحد له 10 تلامذة حملوا عنه الحديث 10 معروفين وكان الناس كما يقولون إذا كانوا جلسوا عند أحد فكانوا ينقلون جميع روايته ويأخذون ثم ينتقلون فيقول عروة ماذا يقول يقول فوجدت وجالست عروة فوجدته بحرا لا يكدره لا تكدره الدلاء فكانوا يجالسون ومن قبل قال يعني جلست عند فلان حتى نزفت ما عنده يعني أخرجت ما عنده ثم جالست عروة فوجدته بحرا لا تكدره الدلاء فكانوا يأخذون إذا كان عروة أخذ من هذا الشخص من هذا التابعي 10 حديث وتلاميذ شيخ عروة 10 5 كلهم يوافقون عروة زملاه يوافقون فيقال إنه ثقة والآخرون أيضا يضرب حديثهم بأحاديث الآخرين هذه الموازنة المقارنة مقارنة الروايات كان في الذين لم يدركهم المعدل المجرح كان هو الطريق الوحيد في معرفة ضبطه فإذا أخطأ فيقولون أصحابه يخالف فيه أو يخالف في روايته يخالف الثقات هذه التعبيرات موجودة فهذه الطريقة استعملوها لمعرفة ضبط من لم يعاصره أما الذي عاصروه سبحان الله فكانوا يتتبعونه ليل نهار وكانوا يدخلون عليه يختبرونه إن كان روى قبل 10 سنين فيأتون بعد 10 سنين ويقول سمعنا عنك أنك رويت هذا الحديث كيف ذلكم رحمك الله فإذا أتى بحديث فيشهدون له بتمام الضبط وإذا اختل ضبطه واختلط فيقول لا تدخلوا عليه الآن ضده سبحان الله هذه كانت محاربة شديدة جدا من الأئمة لمن ضعف عمره فيما بعد أو للمضعفين ولذلك كانوا يدلسون ويذكرون الضعيف بصفات حتى لا يعرف عامة الناس والحاصل يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم الاعتبار أظن مر بكم الاعتبار والمتابعة والشواهد الاعتبار هو فعلك للمقارنة قمت فبحثت أن هذا الحديث متفرد به فلان ظن أنه متفرد لكن بحثت في الدواوين فوجدت أنه لم يتفرد بل شارك شيخه في هذه الرواية أحد آخر فيقال إنه ظن أنه غريب وهذا وارد على الترمذي في مواضع كثيرة يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ترى الشراح ابن العربي وغيرهم وغيرهم وابن حجر وغيرهم قالوا لا لم يتفرد به بل رواه فلان فلان عن شيخه أيضا. فإذا خرج من الغرابة إلى العزة، مو كذا؟ ثم بحثت ربما وجدت ثلاثة، ثم بحثت ربما وجدت أربعة، فيكون الحديث أولا ظن أنه غريب، ثم وجد من يوافقه فسار عزيزا، ثم سار مشهورا، ثم يكون مستفيضا برواة كثيرين. هكذا كان عملهم في الحقيقة. وابن حبان أيضا في كتابه الضعفاء المجروحين وثقات أو خلق فيهم لين، هذا العمل يستعمل كثيرا. صبرت حديثه فوجدت أنه يخالف الثقات، صبرت حديثه فوجدته يوافق الثقات، يستعمل كثيرا الصبر والخبر. فهذه هي التي عبرها هنا بعبارة إذا اعتبر حديثه بحديثهم، يعني للمقارنة والموازنة، فإن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فضابط، ولو من حيث المعنى فيقولون ضبطه تمام، يروي عشرة حديث وافقه زملاؤه في العشرة معناه حفظه التام. الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط. من أين يأتي تمام الضبط؟ بهذا الصبر والخبر. والأئمة رحمة الله عليهم كانوا عندهم إحصائية لأحاديث فلان كم روى من الأحاديث، قل ما يرد عنهم. ولذلك تجد ابن عدي في الكامل استعمل هذه الطريقة، ثم بعد ذلك يقول ومن ما أنكر عليه، رأيته يوافق الثقات وثقة إلا أنه أخطأ في أحاديث، ومما أنكر عليه فيسرد واحد اثنين ثلاثة أربعة من الأحاديث، قد يكون حديث واحد فقط لكنهم يبدتون. فبذلك في الحقيقة لا يأتي القول. الآن أنا جيت إلى موضوع هو الناس يقولون هذا مسألة تقليدية وذوقية فقط، لا، ليس ذوقا، هم أورى من أن يتكلموا في فلان أنه كان ضعيفا أنه كان كذابا أنه كان متهم، لا، بعد علم يقين، بعد علم يقين وعلم يقينين يحكمون عليه، ورعين متقين لله تبارك وتعالى، ما كانوا ليه يغضب الناس إلا لله بعد العلم والمعرفة. ولا تقف ما ليس لك به علم، هم أول الناس فهما لهذه الآية. فبعض الناس فهذا ذوق، ولا ولكل وجهة هو مولها، لا، لابد لها قاعدة وضابطة، تحت هذه الضوابط يقبل كلامه المعدل والمجرح. فائدة، ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف، اسم الكتاب الكامل والمتبوع تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. الأطراف ما هو؟ الأطراف جمع طرف، والطرف هو أن يذكر المصنف جزءا من الحديث، حديث الوضوء مثلا، أو حديث الحج عن جابر، حديث الحج مثلا أخرجه فلان وفلان وفلان، يذكر الأسانيد. وإذا كان عند أهل زيادة في المعنى فينص عليه. فهذا هو الطرف في الحقيقة، طرف من الحديث. أن الوهم، ذكر الحافظ ابن الحجاج المزي في الأطراف أن الوهم تارة يكون في الحفظ، وتارة يكون في القول، وتارة يكون في الكتابة. قد يريد أن يكتب صحيحا لكنه سبق قلم، سبق لسان، ما هو كذا؟ الإنسان يريد أن يقول كلمة لكنه لسانه يسبقه ويغلبه، وتارة يكون في الحفظ إذا كان الحفظ أشد خطأ فيه، إذا كان الحفظ قد اختل فلا شك أنه يكثر عنه هذا الشيء. قال وقد روى مسلم الحديث لا تصب أصحابي أن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية، يعني أبو معاوية هو شيخ الثلاثة، عن العامش أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن العامش وهو اسمه سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي، عن أبي صالح من هو زكوان السمان الزيات، عن أبي سعيد وهو الخدري رضي الله عنه، كذلك رواه عنهم الناس كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه. ماذا قال؟ أنا أبي معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ووهم عليهم في ذلك، إنما وهم عليهم، من الذي وهم؟ مسلم رحمه الله يقول وهم في ذلك، إنما رووه عن معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي، هناك عند مسلم أن يحيى بن يحيى وأبي كريب أبي بكر وأبي كريب ثلاثة من أبي معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ووهم عليهم في ذلك، إنما رواه عن أبي معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي سعيد. الصحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد وليس عن أبي هريرة، لكنه وهم عليه مسلم رحمه الله فجعله من رواية أبي هريرة بدلا من رواية أبي سعيد. لا يختلف الأمر في صحة الرواية، سواء كان الصحابي أبو هريرة أبا هريرة أو أبا سعيد، الأمر واحد لا يختلف، لكن هذا فيه دلالة على الوهم، فيقال ضبط عليه وهم. أخطاء الثقات معروفة، العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات كما قالوا، فهنا وهم عليهم في ذلك، إنما رواه عن أبي معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي سعيد، كذلك رواه عنهم الناس الآخرون، كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة، ومسلم جعل عن أبي كريب أيضا عن أبي هريرة، يعني بعد الصبر والمقارنة عرف أن السرين رووا غير مسلم، رووا هذا عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة، فهذا وهم ثابت على مسلم. قال والدليل على ذلك الدليل على أن ذلك وهم وقع منه في حال كتابته لا في حفظه، أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية ثم سنى بحديث جرير وذكر المتن وبقية الإسناد، ثم سلس بحديث وكيع ثم ربع بحديث شعبة، ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما، بل قال عن العامش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما. فلولا أن إسناد جرير وأبا معاوية أبي معاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة، كأنه يقول هذا ليس يعني لاختلال حفظه، كان يحفظ لكن في حالة الكتابة سبق القلم قلم فكتب أبا هريرة بدل أبي سعيد. وهذا أيضا فصلوه حتى في شيء في شرح في مسلم للنووي أيضا ذكر هذا، واتفقوا كأنه على هذا، قالوا وليس باختلال ضبطه وحفظه، إنما سبق قلم أو سبق لسان مثل ما يتكلم الإنسان يقصد شيء ويخرج شيء. نعم. الرابعة يقبل التعديل، فالمسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة يقبل التعديل من غير ذكر السبب به، يعني إذا قيل من الإمام إذا سئل الإمام كيف حال فلان، هل هو ثقة أم ضعيف، فإذا قال ثقة يكفي، لا يحتاج أن يذكر سبب كونه ثقة، لأن الأصل في المسلم هو الثقة، لا يقال أنه يصلي زكي ويأتي الخلق الطيب مع الناس الآخر، لا يحتاج تفصيل، لأن أسباب التعديل كثيرة يعجز عن ذكره وعن استيعابه، ولذلك قال يقبل التعديل من غير سببه بذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة فيسطل ويشق ذكرها، لأن ذلك يحوج المعدل على أن يقول لم يفعل كذا لم يرتكب كذا فعل كذا وفعل كذا، فليصلي ويزكي ويعني يخالق الناس بخلق حسن، لا يبغض الناس، لا يحقد الناس، لا يحقد الناس، يعني طويل جدا هذا نفي وإثبات المفصل، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لا بد أن يأتي ويذكر إن شاء الله إلا مبين السبب إذا اختلف الجرح مع التعديل، لكن إذا كان خلى الرجل عن التعديل ما أحد زكاه من الأئمة، جاء أحد من الأئمة وقال فلان ضعيف، فلا بد أن يقبل، لأنه ليس هناك معارض حتى يسأل لماذا ضعفك، حتى لو سئل فيبين لك، إذا سئل لا بد أن يبين، لكنه يقبل منه إذا خلى عن التعديل ولا يحتاج إلى السؤال، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره، فلان ضعيف لماذا؟ لأنه كان يخطي كثيرا في أحاديثه، بعدما صبر ورأى أحاديثه فوجد هذه النتيجة أمامه، أو فلان كان يكذب، فلا بد أن يذكر مواضع الكذب أو شهادة الناس على كذب إلى آخره، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، الناس مختلفون في أسباب الجرح، قد يجرح شخصا لا يستحق الجرح، نعم هذا واقع، فيطلق أحدهم الجرح بناء لما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر أي في الحقيقة، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قدح أو لا. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وهو الذي أقصده غير أهل الحديث في الفقه والأصول. وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين أي البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الثأن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ويدل على ذلك أيضا أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح. من الممكن أن يقول كما هو مذكور وذكر فيما يأتي، يعني يظن أنه جرح. بعض الناس يتشدد جدا، عالم إذا ندت منه وندرت منه كلمة واحدة يسكتونه. هؤلاء الشباب في هذا الزمان لا تأخذ منه، لأنه هو ساقط يقول كذا وكذا، وقد ينقل الكلام من غير تثبت فيقولون لا تذهب لا تحضر فلان كذا وفلان كذا، يتكلمون كثير سبحان الله في مثل هذا، وينبغي أن يحذروا من مثل هذا، لأن هذا قد يكون كلاما لا أصل له. لا، وكم ظهر للناس إذا استفهموا واستفسروا ما ذكروا شيء واضح. فلان كان يقول كذا، أنه كان يذكر فلان الشيء الفلاني ويوافق الهدى، كلام من هذا النوع على كل حال. ولذلك قال: ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح. وقد أخذ الخطيب لذلك بابا، إذا قيل أخذ الخطيب لذلك بابا ولم يعين الكتاب، وله كتب كثيرة في علم الحديث فيعنى به الكفاية في علم الرواية. أخذ الخطيب لذلك بابا روى فيه عن محمد بن جعفر المدائني قال: قيل لشعبة، وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي المعروف الذي له جهد كبير في توثيق وتجريح الرجال وتتبع أحوالهم والتشدد على المدلسين وغيرهم، قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. يركض على برذون، لأن قد يكون هذا خلاف المروءة والله أعلم، فيكون له حق في هذا، لأنكم تعرفون أن العدالة قالوا العدل من هو الذي مسلم عاقل بالغ لا يأتي بما يخل بما يخل عدالته، ولا يأتي بخوارم المروءة. خوارم المروءة مثل هذه، يعني العرف للعلماء أنهم لا يتنزهون ويذهبون ويركضون على براهين وعلى الفرس وعلى المسابقات هذه، ولا يدخلون في أشياء تافهة هذه، فلعله يكون رأى أنه لا يستحق، لكنه الناس مثلوه وقالوا: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. إذا كان يركض على برذون مع الأطفال وغيرهم قد يكون هذا يخل بالمروءة وينطبق عليه القاعدة، لكن إذا كان يركب برذون ليس عنده إلا برذون، برذون ما هو؟ ما لي مال إلا درهم أو برذون ذاك الأدهم. البرذون هو نوع من الحصان بين الحمار وبين الحصان، ليس بغلا، هو القصير من الحصان الظاهر أو من الفرس. فيقول: إذا لم يكن عنده إلا هذا المركوب فلا يكون مخالفا لمروته. وروي عن مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي أنه صيد عن حديث لصالح المري فقال: وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. هل هذا يعني انتقط حماد أو أعرض وجهه لسبب من الأسباب؟ فهل يحتاج أن يترك أو فليستحق أن يترك لأجل هذا الرجل؟ ولذلك يطلب التفسير للجرح، لأنه قد يجرح بما لا يجرح به الرجل. وروي عن وهب بن جرير قال شعبة: أتيت منزل المنهال ابن عمرو الأسدي فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت، فقيل له: ألا سألت عنه إذ لا يعلم هو؟ يعني كانوا يحاربون هذه الأشياء، لا شك أنها صوت الطنبور المعازف والحرة هذه ناس يستحلون، فعلى هذا كانوا يحاربون الذي يتعامل بمثل هذه آلات الطرب وغيرها. فسمع من بيته: أتيت منزلا من هال ابن عمر فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت، فقيل له: فألا سألت عنه إذ لا يعلم هو؟ لعله لا يعلم هو، فيكون لا أهدت عليه، أو ربما لا يكون في البيت في ذاك الوقت موجود، وقد يكون الجوار وغيرهن يستفدن من غيابه فتضرب، فلا يكون هذا سببا للجرح. هكذا قالوا. وروينا عن شعبة قال قلت للحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زازان، قال كان كثير الكلام وأشبه ذلك، من كثر كلامه كثر لغته، لعله رأى هذا. هذه كلها مما يقال انه تشدد في الجرح، ولذلك ينبغي ان يعرف ما يجرح به، هل هو في الحقيقة جرح ويستحق ان يرى به او لا. نعم. ولذلك كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. التحري الدقيق في نقل الاقوال ونقل كلام الناس في الناس الى اخره لابد من التحري، وبعد التحري اذا ثبت لا يميع الكلام، لابد ان يثبت ان شخصا مبتدع وشخصا كذا الناس في كل زمان وفي هذا الزمان ايضا يعني يمشون مثل هذا. ثم بعد ذلك ياتون اذا كان يتعصب واحد لشخص وتكلم في عقيدته، قال هذا كلام اقران ما يقبل، وهذا كلام مجمل مفصل الى اخره. اشياء كثيره اختلط الحق بالباطل في مسائل كثيره جدا، والله المستعان. فينظر ما هو الحق من الكلام في الجرح والتعديل. قال الطير فيه وكذا اذا قالوا فلان كذاب لابد من بيانه، لان الكذب يحتمل الغلط كقوله كذب ابو محمد. نعم كذب بطنك قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون اذا كان بالحقيقه هذه الشبهه موجوده امثال الامام احمد رحمه الله ابن معين الذين كانوا يزنون كل كلام كل حرف، ما نظن انه اذا قال فلان كذاب لا تروي عنه فيقصد به انه أخطأ، لا يقصدون بهذا، لكن إذا كان الشبهة حتى في كلامهم فيستفسر ويقال ماذا تقصد الكذب، هل المقصود منه خطأ أو المقصود منه تعمد الكذب وبيان الواقع غير الواقع. ولما صحح ابن صلاح هذا القول أورد على نفسه سؤالا فقال ولقائدنا يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواد، يعني كأن القائد تقرر لنا أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا. فإذا قال أحد أو جرح أحد فنقول ما سبب جرحك، هذه القاعدة عامة يحتاج إليه فيما إذا شك في معنى أو في تفسير الكلمة، لكن إذا لم يشك فلم يسألوا بالفعل، وهذا واقع الأمر هو الذي أورده ابن الصلاح. قال لما قرر هذه القاعدة قال ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب. وهو واقع الأمر الآن، إذا نظرت إلى كتاب يتكلم في الجرح والتعديل، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، ابن أبي حاتم، أي كتاب، فتجد أنهم يقولون فلان يكتب حديثه، فلان ضعيف، فلان لا يروى عنه، هكذا بالعموم وبالإجمال. إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، وهذا حديث ضعيف أو حديث غير ثابت ونحو ذلك. واشتراط بيان السبب يفضي إلى تعثير ذلك. أنت قاعدت لنا القاعدة لأنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فإذا نغلق هذه الكتب كلها أو نحرقها ولا نقبل، لأن هؤلاء لم يفسروا فيها أي في الكتب لما نقل الأقوال سبب الجرح. فيقول واشتراط بيان السبب يفضي إلى تعديل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. ثم أجاب عن ذلك بما ذكره المصنف في قوله وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فإن وإن لم نعتمدها في إثبات الجرح والحكم به ففائدتها التوقف في من جرحوه عن قبول حديثه، يعني حتى لو لم تقبل أنت هذا الكلام بكل معناه فعلى الأقل لا بد أن تتوقف، لما قال في فلان ضعيف فلان يكتب حديثه فلا بد أن تتوقف حتى تبحث، قم في البحث هل تجد خلاف هذا؟ نعم. قاموا على هذا في البحث فوجدوا ألسنتهم متفقة على تضعيف هذا الراوي الذي ضعفه واحد منهم، فإذا هل يقال أن هؤلاء كلهم تكلموا على هوى؟ لا. ثم إذا ذهبوا في التفصيل فنجد في كتب الأئمة هؤلاء تفصيلا في سبب جرحه، رأيته كان كذا ورأيته يكذب، سألت فلان فقال كذا، يعني تفاصيل موجودة فإذا كأنه يقول لو لم تقبل هذه الكتب بذكر الجرح بدون تفصيل السبب فعلى الأقل أوقع في نفسك التردد في كون الرجل ثقة. فأنت إذا قدرت ابحث، إن لم تثق بهم فابحث تجد المسألة ترجع إلى ما قالوه لا خلاف في هذا. فإذا غاية ما فيه في الحقيقة في هذا الزمان هذه الكتب لا شك هي الأصل، لكنها تحتاج إلى تحقيق وتثبيت والنص الصحيح. فقد يكون قول تصحف من صحيح إلى ضعيف، فلان يكتب حديثه هكذا جاء والأصل فيه نقلوه في الكتب التي نقلوا منه، فلان لا يكتب حديثه فإنه كان ليس من أهل العلم بهذا التفصيل، فهنا فلان يكتب حديثه سقط فيه. لما رجعنا إلى الأصل وجدنا أنه لا يكتب حديثه لأنه قال فإنه كان يخطئ أو كذا، علل سبب القول الأول فدل على أن في الأول تفصيل. فهذا واقع كثير في الكتب، وقد يستفيد بعض أصحاب الهوى من هذه التصريفات. أبو عوانة وضاح ابن عبد الله اليشكري، أبو عوانة وضاح ابن عبد الله اليشكري رحمه الله من الأئمة المعروفين الثقات، لكنه تكلم في بعض الرواة يخالفه في مذاهب بعض الناس، وقع هذا فجاء في المطبوع من تهذيب التهذيب وضاح ذاك العبد هكذا قال، أصله وضاح ذاك العبد يعني اتصل عن ذاك العبد الوضاح فطبع فيه وضاع ذاك العبد، وهو يعرف باليقين الشخص لساعة علمه يعرف أن هذا خطأ مطبعي، لكنه لهوى في نفسه قال هذا فلان وضاع لأن فلانا اتهمه بالوضع وضاع ذاك العبد، مع أن العين أصله حاء وضاع. فالتصريفات قد تعمل أعمالا كبيرة جدا، فالشأن في إثبات النص الصحيح وتثبيت وتحقيق هذه الكتب. نعم أسئلة. طيب، وتفايد التوقف في من جرحه عن قبول حديثه لما أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة كما تقدمت الإشارة إليه. كثير من المعروف أن أصحاب الصحيحين رحمة الله عليهم اتفق على صحة أحاديثهم، ولكن اختلف في الرواة الذين أوردوا عن طريقهم هذا الحديث فيعترض عليهم. بعد الاعتراض جاء الرد على هذا الاعتراض، فرجع الأمر إلى أن الحق مع الشيخين في توثيق هذا الراوي. وقد يكون الراوي بالفعل مجرحا، لكن في هذا الحديث حديثه صحيح لم يخطئ، لأن وإن كان يخطئ في أحاديث أخرى فهذا الحديث له متابعات وشواهد ترشح أن يكون صحيحا، وبذلك يذهب الاعتراض على الشيخين كيف قد سموا كتبهم الصحيحين يرعون عن بعض الرواة المضعفين الذين فيهم لين، فيقال وإن كان فيهم لين لكن الحديث الذي أخرجوها ليس ضعيفا بل له متابعات وشواهد، واختاروا هذا الراوي لسبب من الأسباب، فلا يقال إن الأحاديث ضعيفة، وإن كان الرجل فيه بعض الضعف فحديثه هذا صحيح ولم يخطئ في هذا الحديث. وصلى الله على خير خلقه. نعم. والله الاختلاف مطلقا تارب، يقول الأخ كم حديثا يختلط فيه، لا يعرف هذا إلا إذا كان بدأ يخطي كثيرا، أما إذا كان أخطأ في حديث وأصاب في الكثير فهذا يضبطون عليه أنه أخطأ في هذا الحديث، لكن إذا كان هو حديثه نفسه الذي رواه في حال كونه شابا وصحيح الجسم رواه من طريق آخر، جاء واختبره ابن معين بعد 30 سنة ووجده كما رواه فثبت حفظه بعدما تقدم في السن وشك فيه أنه يكون يختلط، والآخر جاء إليه فوجد أنه لا يضبط لم يروي كما روى بل غير الإسناد والمتن، فقال لأبنائه لا تدخلوا عليه، سبحان الله كان هذه الصورة لا تدخلوا عليه أحدا، ولذلك فلان